نحن على طول الغسل مأمورين به، مأمورين بغسل الظاهر من البدن. قلت هذا إلا ما استثني كالذين يرون وجوب المضمضة والاستنشاق.
شيخنا طلب على أن هذا بدون لأن الأمر بغسل الظاهر من البدن
وجوب المضمضة والاستنشاق لدليل قام لديه. الله أكبر.
كنت تروحوا الساعة واحدة شيخ بالله. لما النبي صلى الله عليه وسلم أقر أبو بكر رضي الله عنه لما أتى بماله كله، ولم يقر سيدنا سعد لما أراد أن يتصدق بماله، قال فالثلث والثلث كثير. فهل هناك تعارض بين الواقعتين؟
لا، لا تعارض.
يفهم منها أن الإنسان يجوز يتصدق بأكثر بماله كله إن شاء الله ذلك يعني؟
ليس كل إنسان.
أيوه.
وليس كل إنسان فيما يتعلق به نفسه.
نعم.
فرب إنسان يتصدق بماله كله ثم يندم.
أيوه.
لأنه لم يتصدق بوازع من الإيمان القوي، وإنما من العاطفة الجياشة التي لا تفكر بالعاقبة. ثم رب إنسان آخر يتصدق بإيمان قوي وليس اندفاعا من تلك العاطفة العمياء، ولكنه لم يفكر بأنه خلفه ذرية ضعفاء وليسوا مثله في الإيمان، بحيث أنه لو لم يدع لهم ما يقيتهم وما يعولهم بعد وفاته ربما أصابهم شيء من الانحراف والازدياد من ضعف الإيمان. ولذلك فالمسألة تختلف من شخص إلى آخر، ومن شخص إلى ذرية، من ذرية إلى أخرى.
نعم. جاء أثر عن سيدنا علي بن مسعود لا بأس أن تغسل سيدنا علي وابن مسعود رضي الله عنهما لا بأس أن تغسل قدميك قبل رأسك، فهل هذا صحيح؟
لا أدري.
طيب يأتي سؤال آخر وهو يعني هل يشترط الترتيب في الوضوء؟
لا.
هل الشرب من القلة يدخل ضمن الشرب من النهي من فم من الشرب من القربة؟
لا.
يعني هنا يعني النهي عن الشرب من فم القربة يعني معقول المعنى؟
لا.
يعني بجوز هو اصطلع على القلة مع ان القلة عند الفقهاء ما ادري. خلينا نقول هو قصده شربة صغيرة بسمع عندنا شربة.
ايوه
الشرب. ايوه. نعم. تعال الله يقصد ما يسمى عندنا بالشربة اللي من فخارة.
يقصده.
أيوة. يعني جائز.
ما يقصده.
أقول مسلومة هذه زي الزجاج الآن يعني بيفرق عن الأواني اللي كانت سابقا ما يقال فيها؟
شيخنا هذا قضية النتن أمر، وفي أمر ثاني حفظك الله أن يكون مثلا فيها يعني حشرة أو شيء مؤذي، كل هذا لا علاقة له.
هذا أمر غير لازم لموضوع الإناء الذي يشرب منه فقد وقد، فهذا يختلف من مكان إلى آخر. يعني مثل البيوت الآن المحطنة والمحفوظة لا يتصور أن يكون في هيك شيء، لكن لو كان في إناء من قربة من جلد فالحكم مستمر. أظن أن لهون في مسجد أمامنا.
في مسجد
في الطريق ترى ولا غيره.
من يستمع الآن يجد له شهاب الرسول. من يستمع الآن يجد له شهاب الرسول.
تسجيل يومئذ 1%، اليوم التسجيل 100%.
تريحنا منه نعمة هذه الحمد لله.
التسجيل بالمية 99 فصار الآن التسجيل بالمية 100.
من الشارع الحكيم، وهذا التسجيل الذي عليه كثير من شبابنا الذين لا يقعون في المخالفة السابقة، أي لا يحلقون، يعفون، لكن بعض العفو والحق أن يكون تمام العفو المشروع في السنة. ليس من هدي السلف الصالح إطالة اللحية مهما طالت، هذا وهم شائع في بعض البلاد الإسلامية وهذا خطأ، يقابله الخطأ الحلق المنتشر في أكثر البلاد الإسلامية، والحق ما بين هذا وهذا، إعفاء اللحية وترك تطول إلا ما زاد عن القبضة فيؤخذ، ذلك ما ثبت عمليا عن السلف الصالح على رأسهم أشد الصحابة اتباعا للرسول عليه السلام وهو عبد الله بن عمر الخطاب، ثم صح ذلك عن أبي هريرة، ثم صح ذلك عن جماعة من الصحابة كما يقول إبراهيم ابن يزيد النخعي، وصح ذلك عن مجاهد ابن جبر المكي، وهكذا. إذن علينا بالإعفاء وليس لنا أن نطيل أكثر من القضاء. صار 10 دقائق يا أستاذ.
كنا نبدل لأنه عاوزين يمكن بنسأل إن شاء الله. ما حكم رفع اليدين في الدعاء عند دعاء الخطيب يوم الجمعة؟
رفع الدعاء، رفع اليدين في الدعاء يوم الجمعة كالدعاء يوم الجمعة، ليس ذلك من السنة. شرعت الخطبة يوم الجمعة للذكر كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. ليست الخطب يوم الجمعة للتعليم، لأن الخطب اليوم أصبحت محاضرات، وقد تكون محاضرات علمية ومفيدة، مع ذلك ليس هذا من طبيعة الخطبة. الخطبة ذكر وتذكير بما يحتاجه المسلمون في وقتهم الحالي، فمن باب أولى أن خطبة الجمعة ليس محلا للدعاء، بالتالي ليس محلا لرفع اليدين لا من الخطيب ولا من الجالسين دونه. لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم مطلقا أنه دعا في خطبة من خطب الجمعة إلا مرة واحدة، حينما كان يخطب عليه الصلاة والسلام يوم الجمعة دخل رجل فقال يا رسول الله هلكت الأموال من قلة الأمطار فادعوا الله لنا، فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه حتى بان إبطاه فقال اللهم اسقنا اسقنا، فما أتم عليه الصلاة والسلام كلامه ودعاءه إلا وجاشت السماء بالأمطار كأفواه القرى. قال راوي الحديث وهو أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه فما زادت السماء تمطر سبتا، أي أسبوعا كاملا، حتى جاء ذاك الرجل أو غيره. والرسول أيضا يخطب الخطبة في الجمعة الثانية، فقال يا رسول الله هلكت الأموال والعيان وتعطلت السبل والطرق فادعوا الله لنا. فرفع أيضا عليه الصلاة والسلام يديه وقال اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآجام والآطام والجبال ومنابت الشجر. قال الراوي انكشفت السماء حتى كانت فوق المدينة كالترس تمطر ما حولها وهي لا تمطر. فقط في هاتين الجمعتين دعا الرسول ورفع يديه. فيؤخذ من هذا شرعية الدعاء يوم الجمعة لعارض، فإذا دعا الخطيب لعارض رفع يديه وحين ذاك رفع الناس وأمنوا على دعائه. انتهى الوقت ولا بعد؟
هو الوقت انتهى لكن
ده امر يعني واضح جدا يعني. والخطيب يخطب بارك الله فيكم، لا يجوز كما سمعتم سابقا الامر بالمعروف والنهي عن المنكر لانه يشغل عن الاستماع للذكر، فبالتالي لا يجوز ذكر الله ولا الصلاة على رسول الله ولا حمد السبحة. والخطيب يخطب السبحة التي يعبث بها العابدون معتادين بعض الأكابر، وعسى أن لا يكونوا أكابر من جميعها، أنه لما بيمشوا بيحملوا السبحة الكهربائية هذه اللي بتطقق يعني لها نور يعني يعبث بها، والخطيب يخطب وهذا لا يجوز.
بقي آخر سؤال إن شاء الله.
يلا.
يقول سائل شيخنا العزيز، أنكر علينا في بلاد الغرب أو أنكر علينا في بلاد الغرب طلاب ممن ينتهجون منهج السلف أنه لا يجب علينا أن نلبي الصلاة في المسجد لأنهم لا يسمعون الأذان أو الأذان، علما بأن المساجد هناك عبارة عن شقق، وعلما بأنهم يعملون أو يعلمون أوقات الصلاة والإقامة، وكذلك أنكروا علينا الخط الذي يوضع على السجاد في المسجد لمساواة الصف.
هذا عليه الشطر الأول.
الشطر الأول.
السؤال الأول.
أنه لا يجب علينا، أنكر علينا، فقال أنه لا يجب علينا أن نلبي الصلاة في المسجد لأنهم لا يسمعون الأذان، علما بأن المساجد هناك عبارة عن شقق.
لا شك أن هذا الإنكار هو المنكر، لأن الصلاة في المساجد كما قلنا اليوم في ينسف من ندعونا إليها، إن الله عز وجل يقول في القرآن الكريم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وهنا ثلاثة أوامر: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. فقوله تعالى واركعوا مع الراكعين ليس تكرارا لقوله الأول وأقيموا الصلاة، لا، بل هو تنسيق لحكم شرعي جديد، أي هذه الصلاة التي أمرتم بإقامتها يجب أن تقيموها مع جماعة المسلمين. فجماعة المسلمين إن كانوا في مسجد كما هو الواجب أن يكون ذلك في بلاد المسلمين، أو كان في بعض الدور كما هو شأن المبتلين من المسلمين باستيطان بلاد الكافرين، وهؤلاء لهم حكم من حيث وجوب الحضور لصلاة الجماعة أو لا وجوب. هذا الحكم هو أنه من كان في موضع يسمع النداء فهذا يجب عليه الإجابة. فلو فرض أنه لم يسمع بسبب أو آخر ولكنه عرف أن الصلاة حان وقتها، فعليه أن يحضر، وليس له أن يعتل أو أن يعتذر بعده لأنه يقول أنا والله ما بسمع الأذان. لكن أنت ما تسمع الأذان، لكنك إما أن تعلم أنه حضر وقت الأذان وقت الصلاة، ففي هذه الحالة الأذان إعلام، والإعلام قد حصل بطريقة أو بأخرى، أو ما علمت فحينئذ تكون معذورا. هذا هو الجواب. أما الخط، وأسأل الله أن يبعدكم عن ذاك الخط وأن يحفظكم على الخط الذي خطه الرسول عليه السلام، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي. هذه الخطوط التي بدأت تنتشر في مساجد المسلمين منذ سنوات قليلة، هذا يشبه أذانكم الموحد من حيث أنه مخالف للشرع. ذلك لأن الأذان الموحد يعطل شريعة من شرائع الإسلام، وهي أن كل مسجد يجب أن يرفع المؤذن صوته بلا إله إلا الله محمد رسول الله. عطلت هذه الشريعة وهذه الشعيرة الإسلامية. الخط كذلك، لأنه يعطل أمر الإمام بتسوية الصفوف، ويعطل تعليم الناس كيف يسوون الصفوف إذا ابتلوا بصلاة في مكان ليس فيه خط مادي. يجب أن يكون هناك في أذانهم خط معنوي، وهذا الخط المعنوي لا يستقر في أذانهم إلا باتباع السنة من الإمام والمؤتمين به، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقيم الصلاة حتى يأمر بتسوية الصفوف ويقول لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم، سووا صفوفكم، فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. هذا بالمناكب والأقدام إلى آخر ما هنالك من حديث صحيح عن الرسول عليه السلام، وأرض عن كل هذه الأشياء بمد هذا الخيط. ولذلك تجد الناس إذا خرجوا لصلاة العيد في المصلى تلاقي شيء طالع وشيء فايت، شيء ضرب أتل على التعبير السوري، شيء ضرب أتل. لماذا؟ لأنهم ما اعتادوا على تسوية الصف في المسجد، فلو أنهم تمرنوا على ذلك كان من السهل جدا أن يسووا الصف في العراء، في الصحراء، في المصلى. إذن الخط في المساجد أو الخطوط في المساجد هذه يجب أن تكون بدعة ضلالة بإجماع العلماء، ليس فقط عند الذين يقولون بقول الرسول كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ذلك لأن هناك قولين للعلماء، منهم من يقول بقول الرسول ولا شك أن هؤلاء هم السعداء حقا، ومنهم من يقول لا، البدعة تنقسم إلى خمسة أقسام تجري عليها الأحكام الخمسة. حتى عند هؤلاء يجب أن يكون مد الخطوط في المسجد بدعة ضلالة. لماذا؟ لأن الذين ظنوا أن البدعة تقبل القسمة هذه الخماسية منها بدعة محرمة. ما تعريف هذه البدعة المحرمة عندهم؟ التي تخالف السنة، بمد الخط يخالف السنة، لأن الرسول ما فعل ذلك. وهنا بحث طويل جدا يتعلق بالمصالح المرسلة، كان المقتضي لوجودها في عهد الرسول أو لم يكن، ثم إذا كان وجد المقتضي بسبب تقصير المسلمين فله حكم عدم الشرعية وإلا جاز الأخذ بها، أذكر المحاضرة التي فيها. فهذا الخط سهل، مد خط في المسجد النبوي ما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام، وإنما اعتمد على تعليم الناس أن يسووا الصفوف، لأنه قد يخرجون مسافرين إلى الحج والعمرة في الأعراء لما تحضر الصلاة، كيف يسوون؟ يمدوا خيط، يعني ما بيصلوا على الخيط ولا بيحلي إلا على الخيط.
في كلمة للأستاذ أحمد الثاني، طول الجوز والخط ونقف عليه، قال ما عهدنا إلا الحجارة تصف على
أشهد أن لا إله إلا الله، استغفرك وأتوب إليك.
الثاني دفع الأخبثين.
لا تسنسن سيئة.
نعم.
الآن يعني أنت تظن إذا سألت هذا السؤال لا يتبعك زيد وبكر وعمر؟
دقيقة فقط السؤال هذا.
هذه الدقيقة لا يتلوها دقيقة أخرى. هذا على حسابنا. الوقت الآن على حسابنا، فنقول إن من الأخطاء الشائعة في العالم الإسلامي كله بدون استثناء هو ما سمعته الليلة في مسجدكم هذا، وكأنكم أجمعتم مع المجمعين على مخالفة الأمر النبوي الصريح الصحيح، ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام: إذا أمن الإمام فأمنوا، إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. ما بتخلونا ناخذ نفس، ما نكاد ننتهي من قراءة ولا الضالين، مد طبيعي حركتين ونحن بدنا نرتاح بالمد، نعمل أربع حركات ست حركات إلا إيش؟ المسجد كله بضج بآمين، وأنا إمتى بدي أقول آمين؟ المفروض إنه أنتوا تقولوا إما بعيدي أو بعدي تقولوا آمين، بينما الواقع تجعلوني أنا أقتدي بكم، أنتوا بتأمنوا وأنا بأمن بعدكم، كيف هذا؟ غفلة عجيبة. يا ريت في المسجد، يا ريت في ذاك المسجد، يا ريت في عمان فقط، كل بلاد الدنيا لا تستثنوا الحرم المكي الحرم المدني. هذا يا جماعة على ماذا يدل؟ على أن الإسلام فعلا صار غريبا. نحن نتكلم معكم الآن في أمور ظاهرة ما تقبل النقاش والجدال، كما هي أمور عقدية أو فكرية، والعالم أيضا الإسلامي في ذلك بعيد عن الصواب كل البعد إلا عباد الله المخلصين. أما هذا المثال تسمعونه بآذانكم لا يخلل الله. ما هو السبب؟ السبب هو غربة السنة. ولماذا غربة السنة؟ لم يبقى هناك علماء ينبهون الناس على أن السنة كذا وأمر رسول كذا، وإن وجد وهم مع ذلك قلة يسايرون الناس ويداهنوهم من باب السياسي والحكمة ونحو ذلك. أي سياسة ندع المصلين يصلون وراء أئمة المسلمين ويخالفون الإمام الأول وهو نبينا صلى الله عليه وسلم، ثم يخالفون هذا الإمام المنصوب المنتصب بين أيديهم. هو الرسول قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، إذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا اجمعين. يا ترى هذا الحديث نقوله لبعض إخواننا الذين كانوا معنا في السيارة، لا يذكر وإذا سلم فسلموا، من أين نأخذ هذا الحكم؟ نأخذه من النظر والاستنباط الصحيح، لأنه كلمة إنما جعل الإمام ليؤتم به تضع قاعدة، ثم ما جاء من التفصيل ليس هو كل التفصيل، وإنما هي نماذج وأمثلة. وعلى ذلك قيسوا إذن: وإذا سلم فسلموا، وإذا أمن فأمنوا. مع ذلك رسول الله لحكمة يعلمها الله خص أمرا خص بالذكر موضوع التأميم، بعد ذلك التعميم والتخصيص في بعض الجزئيات، إنما جعل الإمام يتم به فإذا كبر إلى غيره. ما ذكر إذا أمن من جملتهم، لكن وضع لنا تنبيها خاصا. مع ذلك ذهب أدراجا يا إخواننا، تكسبون مغفرة الله بالانتباه في قراءة الإمام وعدم مسابقته بالتأمين، فإنه يقول بلسان عربي مبين: إذا أمن فأمن، إذا أمن فأمن. هذا له معنيات. المعنى الأول: إذا شرع في الإمام في الآمين فاشرعوا أنتم في آمين. المعنى الثاني: إذا انتهى من آمين اشرعوا أنتم في آمين. يا ريت تكونوا على المعنى الأول على الأقل، لا أنتم لا هي ولا هي، وإنما هو لا ينتهي من قراءة الفاتحة ولا الضالين إلا ضج المسجد آمين، وأنا بقول بعدين آمين غصب عني، مكره أخاك لا بطل. هذا كله يأتي من سببين: السبب الأول قلة العلم والمنبهين والمرشدين، السبب الثاني غفلة المصلين. وأقول غفلة المصلين لأن هذا التذكير وقع مع كثير من المصلين، مع ذلك فهم في غفلتهم ساهون، كأنه هذا الفروع إطلاقا. لماذا؟ رحم الله الإمام الشافعي حيث قال: تغيير العادة عداوة، تغيير العادة عداوة. إنسان اعتاد عداوة الآن عادة، الآن بده ينصب العداوة مع نفسه لحتى يخلص إيه من سيفرة، وهذه حقيقة. ولذلك عادوا أنفسكم، عادوا عاداتكم، واتبعوا سنة نبيكم تنجحوا إن شاء الله وتسعدوا في الدنيا والأخرى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا كانت أصابع جامدة ليست كما لو كانت إيش متحركة، طبعا هذا مو بعيد عن العلم، هل طار للسماء وصل القمر إلى آخره، أنه يعملوا حركات تتحرك الأصابع، وكأني يعني سمعت شيء من هذا، لكن ما لي متأكد. المهم في فرق بين هذه اليد الجامدة التي إذا وقع بصر الإنسان عليها ظهر أنها يد صناعية، وبخلاف الأولى يعني نتخيلها. المهم بالنسبة لمن قطعت يده سرقة كحد شرعي، لا نرى نحن مطلقا أن يعني يتخذ يدا، سواء كانت اليد الحقيقية وتربط الأعصاب وتصير تتحرك، أو كانت يدا صناعية. لكن اليد الصناعية أخف وتزداد الخفة ببعدها عن مشابهة اليد الإلهية. بارك الله فيك، مثل التلبية تماما في الحج، فكما أن التلبية المشروع فيها هو الجهر بها، بل والمبالغة في الجهر بها، ولكن ليس جماعة، لكن قد يلتقي صوت مع صوت ثم قد يفترق. المهم أن يرفع الملبون أصواتهم بالتلبية حتى يكون لهم عجيج وضجيج. ولذلك لما سئل الرسول عليه الصلاة والسلام عن أفضل الحج، قال: العج والثج. وتعلمون أن المقصود بالعج هو رفع الصوت، والثج هو الذبح. وجاء عمليا عن أصحاب الرسول عليه السلام أنهم لما خرجوا من الحيفة ملبين بالحج، فكانوا يصرخون صراخا بالحج، بالحج حتى بحت أصواتهم حينما وصلوا إلى الروعة. الروعة الزوراء في المدينة الروحاء في المدينة أم الزوراء في المدينة أم الروحاء في الطريق. هؤلاء الحجاج الذين يرفعون أصواتهم.
يلا سبحان الله.
تفضل.
شكرا.
كانوا يرفعون أصواتهم. يرفعون أصواتهم.
أبو الساعة السادسة. عنده
الساعة السابعة. هو أشبه بالتلبية. رفع الصوت لكن ليس توحيد الصوت.
بعد الصلوات.
أقول الآن مبدئيا أن الصوت. وعليكم السلام. طيب ها فعلا طيب إذن انتهينا الآن أن التكبير في العيد هو برفع الصوت. نعم لكن ليس جماعيا. أما وقت التكبير فليس له وقت محدود. كل أيام العيد والبحث الآن في عيد الأضحى. أما عيد الفطر فالتكبير ينتهي بالوصول إلى المصلى. أما عيد الأضحى فكل أيام العيد هو مكان للتكبير الجهر وليس مخصصا بدبر الصلاة. فلك أن تكبر قبل الصلاة دبر الصلاة بين الصلوات وهكذا. تحديد التكبير بما بعد الصلاة هذه عادة جرى عليها الخلف وقصروا هذا المجال الواسع للتكبير في أيام العيد فقط بدبر الصلوات. وهذا كما يقول الفقهاء تخصيص غير مخصص وتعطيل للنصوص العامة. هذا لا يجوز. صحيح أن المسلمين يعني من تهاونهم بدينهم تهاونهم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ومنها هذه الشعيرة الإسلامية في أيام العيد الأربعة. لا مانع أن يكبر شخص مذكرا للحاضرين فيكبرون بتكبيره هو لكن لا يشترط أن يلتقوا. هذا ما عندي جواب عن
الشيخ. التحديد لا يكون بدعة.
نعم
التحديد
أينا.
يكون من قبيل
البدعة. نعم. يا الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. أذانا بدعيا حيث يزيد عليه قبله أو بعده.
نعم
الصلاة على رسول الله.
نعم
يحتج علينا من القرآن.
نعم
الله يا شيخ خالد. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ما هو الرد الذي أنزل عليه هذا النص القرآني العام؟ هل طبقه هذا التطوير؟
لا.
إذن النص العام يجب أن يفهم في حدود ما طبق في العهد الأول.
نعم.
الآن إسبال الله إذا طالت يجرها أرضا. هذا عمل بقوله عليه السلام وأعفو اللحى. صح؟
نعم.
أعفو اللحى. لكن هل جرى العمل على هذا الإعفاء؟ لا. فمن هنا نقول من بلغته هذه الحجة ثم خالفها بعد ذلك نقول نعم هو في النار لأنه خالف عمل السلف الصالح. لأنه وضح لك الأمر. جزاك الله خير.
شيخ من يستدل بجواز لبس البنطال على الركوب السيارة مثلا عندما تأتي تثبت لإنسان كراهية تحريم البنطال
يقول لك هذا السيارة. يستدل هو جاهل أليس كذلك؟
من أهل العلم من طلاب العلم الشرعي.
ليس من أهل العلم أبدا.
من طلاب العلم الشرعي
ولا من طلاب العلم.
أبو عبد الرحمن.
نعم
بس بيقول السلام عليكم. ما حكم الذهاب إلى الأماكن التي عذب بها أقوام سابقا؟
الذهاب قصدا لا يجوز، مرورا يجوز مع الإسراع في السير
في البحر الميت.
نعم،
يعني لا يجوز الذهاب للتنزه.
نعم لا يجوز
قطع
ولا للعزة يا شيخ. في ناس أفتى شيخ بأنه يجوز للعزة
إذا مر فعليه الإسراع، أما الذهاب قصدا فلا. هو المرور لضرورة.
نعم. هل هناك ثابت أن البحر الميت قد عذب فيه قوما؟
إذا تعني بسؤالك هل هو ثابت بمعنى عندنا آية في القرآن؟ نعم. أو حديث عن الرسول عليه السلام بأنه في هذا المكان وقع العذاب؟ الجواب لا، لكن هذا تاريخيا متوارث بين علماء التاريخ.
نعم.
هاي بدك شوف لي.
يلا شيخي امسك الله. شوف ابو عبد الله.
ان شاء الله. شيخ لو سمحت، هل يمكن ان نقول ان الاشاعره من اهل السنه والجماعه؟
هكذا وهكذا. نقول ولا نقول. يعني في كثير مما ذهبوا اليه هم من اهل السنه، ولكن في كثير مما ذهبوا إليه مذهبا آخر فقد خالفوا السنة فتأويلهم لآيات الصفات وأحاديث الصفات وإنكارهم علو الرب على المخلوقات ونحو ذلك. على كل حال، العبرة ليس بالاسم أنه هم من أهل السنة ولا لا، العبرة بالفعل. ثم كما قال تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. فلا ينبغي أن نحقد على هؤلاء الذين ضلوا بعض الضلال، وإنما من كان منهم مجتهدا فلا يجوز الطعن فيه مطلقا، لأنه أي مجتهد مهما سما وعلا فهو معرض للخطأ والصواب سواء في الفروع أو في الأصول. أما من كان منهم يؤثر البدعة على السنة ويؤثر تقليد الآباء والأجداد على السنة والكتاب فهؤلاء يتوجه إليهم الطعن.
طيب كذلك
صاحبنا وين ما إجا؟
نعم. الإخوان كذلك؟
كيف؟
الإخوان جمعة حسن بن عزيز.
كل الأحزاب، كل الأحزاب التي
يدعون بمصر بأن الشيخ ناصر الألباني من جماعة الإخوان، هذا فعلا يعني يمكن جلست ناس
ايش
حكوا هيك إن لا 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 أقصد فعلا أن الشيخ لا 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 الله يجزيك الخير يا سامعهم، لا أقصد ذلك، لا إنهم يقولون ذلك.
أنا عارف إيش قصدك لكن حسن لفظك.
نحن نريد إن شاء الله يعني الشيخ ناصر يقول لنا إن شاء الله نحن نتبع كل ما يتبعه الشيخ ناصر من السنة الصحيحة، هذا شيء إن شاء الله يعني
بارك الله فيك.
لكن يا ترى الشيخ ناصر يؤيد أي الإخوة إن كانوا السلفيين أو الآخر؟ وبالتحديد معلش أي فتوى يمكن هتتوقف عليها أشياء كثيرة وخاصة في مصر يعني.
يا أخي في أشرطة كثيرة، أشرطة كثيرة. أنا أتكلم عن كل الأحزاب الموجودة اليوم في ساحة الإسلامية ونقول كل حزب بما لديهم فرحون، إن كانوا إخوان أو حزب التحرير أو غير هؤلاء. نمشي يلا. الله يقول كونوا مع الصادقين وكونوا مع الطائفة المنصورة ألا وهم الغرباء. ومن هم الغرباء؟ هم الذين يتمسكون بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه.
السلام عليكم شيخي.
والاخوان المسلمون
ابو عبد الله الان جاي شيخي.
ايه تفضل.
يلا
بدنا نمشي نحن عم يصلونا.
جزاك الله خير.
السلام عليكم. هذا قلنا والاخوان المسلمون لا يتمسكون
بما
ولا يدعون الانتساب الى السلف الصالح. هم وغيرهم يقولون نحن مع الكتاب والسنه. كل فرقه مهما كانت عريقة في الضلال لا تستطيع أن تقول إلا أنها على الكتاب والسنة.
نعم.
المعتزلة ينفون عن أنفسهم هذه النسبة؟
لا.
أيضا الإباضية سمح
الله. الإباضية أحسن. نعم. إذا ما هو الفرق الجوهري بين الطائفة المنصورة الغرباء الفرقة الناجية هو؟
الرجوع إلى ما كان عليه السلف الصالح. السلام عليكم ورحمة الله
وبركاته. جزاكم الله خير.
يزكي لأنه كذا. قلنا قد لا يكون ذكيا لكن يكون عاقل. ولذلك فالمراتب الثلاثة كثيرا ما تختلف على الناس: العقل والذكاء والحفظ. فليس كل حافظ ذكي، وليس كل ذكي عاقل، وليس كل عاقل ذكي، وليس كل ذكي حافظ، وهكذا. فقد تلتقي وقد تفترق. مثلا، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير. وعليكم السلام. الكفار اللي ابتكروا هالابتكارات هؤلاء بلا شك أذكياء، مش ضروري يكونوا حفاظ، ولذلك هم يعتمدون دائما على الأشياء المسجلة، وبالتالي ليس من الضروري يكونوا عقلاء، لأن الله يقول عن الكفار: وقالوا لو كنا نعقل لو كنا
نسمع أو نعقل
ما كنا في أصحاب السعير. إذن هؤلاء ليسوا بعقلاء، هؤلاء أذكياء. لذلك ما لازم تختلف علينا هذه القضايا.
بل يقول يعني إذا رجل عنده في مكان قمح زكاة بده ينقلها إلى الفقراء، يوصلها إلى بيوتهم، هذا بكلف مال، يعني النقل 10-15 دينار أقل أكثر. هل يجوز له أن يخصم هذا من
الزكاة؟
حجة التنقلات من أصل هذا الزكاة، المال المعد للزكاة. والله شيخي فعلا هو بوجبها، إلا أنه ما تنحى عنها إلا للرز.
طيب كيف تنحى عنها؟
هو ظاهرة العصر.
ها؟
مصلحة العصر يا ابني.
هاي من هاي.
هاي من هاي. يعني أنت تقول في قول السائل شيخي.
أي نعم.
يفعل هكذا. والله هذه فكرة جديدة، لأنه نحن إلنا ضلع فيها. ضلعنا فيها إنه كلفوني لما يعني افتار احمد السالك بهالطريقه هذه، قال لي انه المزرعه المزروع فيها القمح البيدر في منطقه اسمها حسبان شيخي، يعني بعيده عند طريق ناعور.
ايوه.
على اساس اروح اجيبهم انا من هناك الاكياس واوزعها. قلت له انا يا اخي طالما انتم بدكم توزعوها هيك حتى فعلا نحقق مصلحه الفقير، نحقق مصلحه الفقير، خلينا نوديهم على المطحنه ونطحنهم ونوزعهم طحين. يعني بتحصل الفائدة يعني فعلا اللي مو لكل الناس قطعا. اي نعم، لانه نحن بنتحرى الناس اللي بتعجن وتستخدم هذا القمح، لانه في ناس يعني ما زالوا بيعجنوا وبيعملوا مفتول هذا النوع الطحين القمح.
نعم
جيد هذا. فهذا خلينا نسوي هيك. قال انا ما بعرف احد. قلت له طيب نحن بنقوم بالواجب، بس هذا بده يعني تدفعوا ثمن الطحن وتنقلات، وهذا يعني بده يعني جهد وعلينا التوزيع. فيبدو هذا الكلام يعني بالتلم وبسام لأحمد السالك. فقال لي أحمد السالك: اسألني الشيخ أجرة التنقلات تخصم من الزكاة بجوز ولا لا؟ طلع من هذا السؤال يعني. لأن احنا استفدنا كذا شغلة الآن. جزاكم الله خير.
انتم تعرفوا بالنسبة أنواع الصدقات الفطر.
أيوة.
نحن بنقول لا تجوز القيمة.
أي نعم.
وإنما الطعام.
أي نعم.
لكن بنقول لما كان عامة الناس اليوم ليس من طعامهم القمح.
أي نعم.
فضلاً عن الشعير.
أي نعم.
فلذلك بدنا نطالع البديل مثل الرز مثل البرغل إلى آخره.
أيوة.
لكن منقول إذا كان الزكاة تخرج في بعض البلاد أو القرى التي لا يزال أهلها يقتاتون القمح والشعير، فلا يجوز البديل حتى مما كان من الطعام. فهكذا المسألة تعالج بالنسبة لها الجزئية هذه.
وبالنسبة للثاني الدفع أجر التنقلات من الكيل،
لا ما أرى هذا،
ما ترى إلا تكون نافلة يعني من صاحب العلاقة.
الآن في توسع
لأنه هذا راح على حساب التقرير،
هو هيك الظاهر زي ما قلت أنت، يعني في الجمعيات تعمل الزكاة وتقوم على توزيعها وكذا، يقوم بجهودهم، أما استئجار بيت وسيارة وطيارة ومكاتب
ويا ريت في حدود الاقتصاد لا كنبايات وإلى آخره. إيش فيه؟
هذاك توقف الأمامي.
الإمام ابن القيم بيذكر في آثار الذنوب والمعاصي بيقول أنها يعني تفقد العبد الغيرة، وأتكلم حقيقة كلام يعني ما شاء الله لا قوة إلا بالله طيب وجميل. المعاصي تفقد أي نعم تفقد أو تفسد نعم المسلم أو الشخص الغيرة، يصبح يعني عديم الغيرة. وطبعا بيفصل بيقول الغيرة غيرة في النفس، غيرة في الأقارب، غيرة في المجتمع، يعني تفصيل حقيقة جميل. الشاهد شيخي والسؤال أنه أحد الإخوة الجالسين يعني في الدرس بيسألني بيقول يا أخي هل الغيرة أمر نسبي ولا يعني كل من عصى أو كل من يعني ابتعد عن الله فقدت منه الغيرة؟ فسبحان الله يعني أنا فهمت كأني جواب يعني ما يريد السائل، فأجبت قلت أن الأمر نسبي ليس يعني هذا، لأنه بعض الكفار عندهم غيرة، يعني كما نعرف من التاريخ أيام الجاهلية كيف أنه بعض العرب الجاهليين كان عندهم غيرة. فنريد حقيقة يا شيخ أن يعني توضح لنا هذا الأمر، أنه هل الغيرة أمر نسبي بالنسبة لقضية وعلاقتها بالمعاصي، وأن هل الكافرين كذلك عندهم غيرة في بعض النواحي؟ وجزاك الله.
لا شك أن التجارين تعمل فيها هي حقيقة لا مرية فيها، لكن أنا أعتقد أن كما أن هناك أسباب لفقدان الغيرة هناك أسباب لاكتسابها، فالقضية قضية متقابلة بأسباب مزيل لها وبأسباب مثبت لها أو مزود لها، كون ذلك كان في الجاهلية في حقيقة، لكن هذا لا ينفي أن يكون لها أسباب مثل الكرم مثلا، مثل الجود، مثل الشجاعة، فممكن هذه أن تكون أسباب كونية بتحقق الغيرة. وهناك أسباب كما ذكر ابن القيم من الذنوب والمعاصي لتقليل الغيرة أو القضاء عليها بالمرة.
وقول يا شيخي أن الغيرة أمر فطري في الإنسان، طبيعة الإنسان.
نعم، لو خلي هو ويعني والفطرة،
نعم
يبدو أن الأمر كذلك.
أيوة شيخنا، لو سمحتم لما انتقلتم الآن من مصلحة الفقير من القمح وما شبه ذلك إلى الطعام الذي يناسب الفقير، هل كان هذا يعني عن نص موجود ولا عن اجتهاد؟
ايش هو؟
لما انتقلتم من صدقة القمح للفقير، فالقمح الآن لا يأكله كثير من الناس أو الشعير، فقلتم الآن يعني بدل القمح الرز الذي يناسب ال
هنا،
فهنا كان هذا عن اجتهاد أم هناك نص؟
لا، عن استنباط وليس عن نص، عن الفقه
نعم
الذي تحدثنا عنه في الجلسة بعد الطعام بعد الغداء. أرأيت لو أن صاحب مزرعة شعير أراد أن يخرج صدقتها من الشعير وهو يعلم أن هذا الشعير إذا قدمه لفقراء بلده لا يستفيدون منه شيئا، ترى هذا هو مقصود الشارع من الصدقة بالشعير من الشعير؟
لا،
ما هو؟
ما يناسب مصلحة الفقير.
طيب بنص ولا بدون الكب؟
ما
قول نعم لا
ما أدري.
نحن ندري.
تفضل.
قلنا ما ندري.
البديل. البديل حتى تتحقق مصلحة الشارع الحكيم في إعطاء الفقير ما ينفعه.
كنت أنا تكلمت مع بعض موظفين البنك الإسلامي حول بيعتين في بيعة، قلت له بهذا الكلام اللي أنا تحدثت له حسب ما تفضلت اليوم، قلت له أنا من أنت تشتري للفقير بيت ب15,000 وبتشتري للغني بيت ب10,000، يا هل ترى خدمت الفقير ولا ضريته؟ فالتقسيط هذا بقول له انه بقول يعني التقسيط هذا لمنفعه الناس.
ان شاء الله.
قلت له هذا مش لمنفعه الناس، هذا لضرر الناس. الفقير بيشتري ب15,000 والغني بيشتري ب10، فانت ضريت الفقير ولا نفعته بهاي؟
قال له نعم نفعته الناس يعني مبطلين
شحتوهم
امثالهم. نفعوا انفسهم على حساب الفقير،
رجعت كمان هم غنيوا على حساب الفقير واغنوا الغني على حساب الفقير. لانه الغني اللي حط مصاريف البنك بده ياخذ على ظهر الفقير، وهم بدهم يعيشوا من ظهر الفقير، والفقير بده
الله لا يعمينا قلب.
الله امين.
الله اكبر عن الجماعه دول.
حالات كثيره حسب ما نقلوا لك مره، لكن الان حقب تكلم بعض المسؤولين منهم قال الان المعاملات اللي نحن نتعامل معها هي معاملات اللي هي مرابحة، اللي نحن بنقول عنها مرابحة بغير اسم. هاي المرابحة شيخي ما بيشتغلوا الا فيها الان، يعني معظم عملهم. ليش؟ شو معناها؟ معناها انه المربح على الناشف، بينما الطريقة اللي هي طريقة المضاربة اللي كانوا اول عارضينها انه زي ما مرة تحدثوا بعض اخواننا يشتروا مصنع لبن مثلا وماكينات، وهذه الناتج تبعها الماكينات هذه نص للي دفع المال ونص للي بيشتغل فيها، بطلوها. ليش؟ لأن المصنع أحيانا يشتغل أحيانا ما يشتغل، قال ما بدنا هاي ما بتوفي معانا، فبدنا طريقة المرابحة اللي بيقولوا عنها أمين، نشتري ب10 ونبيع ب15.
المرابحة،
ها المرابحة
يسمونها بغير اسمها،
لا قوة إلا بالله. قضاء. وإذا كان عن سنتين أربع
رأيكم بقول شيخ الإسلام لا يجب على المرأة إذا اغتسلت من جنابة أو حيض أن تغسل داخل فرجها في أصح القولين، وأن فعلت جاز.
قضية لا يجب ظاهرة جدا، لأنه المكلف هو ظاهر البدن إلا ما استثني المضمضة والاستنشاق عند من يجيب المضمضة والاستنشاق في الغسل أو في الوضوء. أما إن فعلت جاز فأنا أقول بقوله بخيط إن فعلت ذلك لا تعبدا وإنما من باب النظافة ما في مانع، كمن كان يصيبه البصاق مثلا فهو يغسله تنظفا وليس تعبدا.
هذا الحبل الاول.
ايوه هذا الاول انا ما سمعته جيد.
ايش هو الجواب الاول؟
ما استمعوا كل شيء
يعني ما كان في وضوح عندي.
يبدو من الصوت أو كذا.
هو يقول ليس بواجب.
أيوة.
فأنا قلت نعم ليس بواجب.
أيوة.
أنت هذا ما سمعته؟ أي
نعم شيخ.
كيف نعم؟ ما سمعته؟
لا شيخ ما كان واضح من العرس.
كنت على المنبر من الصحابة قال لي أبو لأن نحن في السنة نحن تقبلناكم كذا ثلاثة أيام لا يهم حيث عمر قال سبعة أيام من خدمة الصحابة قال لي أمين الصحابة قال لي قال لهم الأسبوع ما نحنش الخوف ثلاثة السنة أكثر من أن يكون إلى عمر
المسلمين هنا فهذا يتسامح معه في الزيادة على المدة المقررة في حديث يمسح المقيم يوم وليلة والمسافر ثلاثة أيام لأنه مسافر ممتاز ليس مسافرا عاديا أي بريد المسلمين. فما جاء عن عمر بن الخطاب أنه قال له أصبت السنة فهذا خاص بمثل هذا المسافر. أما عامة المسافرين فثلاثة أيام فقط.
الحمد كل من كان بريد ناخذ سبعة أيام ما ناخذ.
كيف؟
كل ما كان بريد المسلمين هذا زي.
بريد مسلمين مو مسلمين آخر الزمان. فهمت؟
نعم نعم.
فيكون هذا سنة بالنسبة لي.
شيخ قول صلى الله عليه وسلم. يعني لو ضمن العام القادم للصيام التاسع هل يصوم التاسع والعاشر ولا التاسع فقط؟
لا لابد منهما
باثنين
المخالفة تفصل بضميمة التاسع إلى العاشر
يعني يصوم الاثنين التاسع والعاشر. بارك الله
ما في خبر
ايش عندك؟
كان بيسألك شيخ عن عمه انه متباهت يسمح بالتبرج والاختلاط فهل عدم زيارته له ذا يسمى
لا صلة الرحم؟
زيارته له ليست محصورة بأن يزوره في مكان فيه التبرج. ممكن يزوره مثلا في محل عمله في المسجد في أي مكان كان.
طب تحريم التلفزيون هل لما يعرض به أم الصور التي تخرج منه؟
بكل ما ينشر فيه مما لا يجوز.
أما الصورة لا بأس عليها يعني ممكن استخدام أشرطة
ليس
يعني.
كل صورة
ليس
كل الله يجزك الخير يا شيخ الله يثبتك.
آمين
بارك الله فيك.
هؤلاء لا يصنعون شيئا مما يتعلق بالتربية وإنما قد يصنعون شيئا كثيرا مما يتعلق بالتصفية. حينما يتكاثر هؤلاء حينئذ يجب أن ينقسم هؤلاء إلى قسمين. قسم يتفرد بالانشغال بالاستمرار في الاستمرار بالتصفية وقسم بالتربية. أعني باختصار الآن ينبغي أن يكون عندنا من المرشدين والوعاظ مثل ما كان في قديم الزمان ابن الجوزي مثلا الذي كان يأخذ بمجامع قلوب الحاضرين حتى لا يتأثر منه بعض المشركين والكافرين من اليهود والنصارى الذين كانوا يجذبون بعذوبة كلامه لأن الكلام كما تعلمون إذا خرج من القلب دخل في القلب وإذا خرج من الفم لم يجاوز الآذان. وابن الجوزي من الوعاظ الذين يضرب بهم المثل وكان على علم بالكتاب وبالسنة وبخاصة السنة التي يعني صف منها الشيء الكثير في بعض كتبه المؤلفة كالموضوعات والعلل المتناهيات ونحو ذلك. أنا لا أعتقد الآن يوجد لدينا من هذا النمط لكن لابد أن يوجد وذلك بالاستمرار بالتصفية والتربية وعسى الله عز وجل أن يكون ذلك قريبا.
السؤال الأخير سيدي، الله يجزيك الخير على يعني قبل ما يؤذن العشاء، هو صحيح سؤال أنا لا أقصد منه الجانب السياسي أو ما قد يفهم منه من إشارة إلى جانب سياسي، إنما هو كتجربة في التغيير ينبغي يعني إذا أمكن أن نستفيد منها نحن معشر أهل السنة، اللي هي ما حصل في إيران من التغيير من النظام الشاه إلى نظام الحكم الشيعي على فساد معتقدهم وما هم عليه. فوجدنا هرما من العلماء على رأسهم الخميني، العلماء في مذهبهم طبعا وليس على مع الأخذ بعين الاعتبار الفارق بيننا وبينهم، فاستطاعوا من خلال تعبئة الشعب الشيعي في إيران أن يربطوه بعلمائهم ويقدموا على خطوة التغيير من تحويل هذا المجتمع الإيراني من مجتمع يحكمه الشاه وجند الشاه إلى مجتمع تحكمه شريعة الشيعة وأحكام المذهب الشيعي الجعفري. من بعد جهد دام قرابة ربع قرن بذله هذا الهرم من أهل العلم في مذهبهم، فلو استطاع أن نوجد مجموعة من العلماء الربانيين اللي هي التربية دور التربية الذين توفر فيهم الصبر واليقين كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، يعملون بجهد واحد وبنفس واحد في بلاد العرب المسلمين سعيا للانتقال بها إلى دار الإسلام المنشودة، فهل هذا استفادة من تلك التجربة مع الأخذ بعين الاعتبار الفارق بيننا وبينهم، فهل هذا شيء من الصواب أم هناك من الفارق ما يمنع الاستفادة من تجربتهم؟
أنا أعتقد أن الجواب عن هذا السؤال مر في تضاعيف الأجوبة السابقة. لقد كان في جملة كلامي أن المشكلة التي نحياها نحن أهل السنة، نحن أهل السنة أهم من التفكير بمثل هذا العمل السياسي. الآن أنا أقول لك شيئا، لو أن الله عز وجل هدى بعض أولئك الذين يسمون بالآيات، لو أن الله هدى بعضهم إلى أن يتعرف على السنة الحقيقية وأن يتنبه للشرك والوثنية التي يحياها الشيعة كلهم إلا أفراد قليلين جدا جدا من آياتهم زعموا. أقول لو أن الله هدى بعض هؤلاء إلى أن يكتشفوا الداء العضال والوبيل الذي يتحكم في قلوب الشيعة حتى وقعوا في الشرك الأكبر، أترى أنهم كانوا يشتغلون بهذا الشغل الذي ألمحت إليه؟ هذا هو. نحن هذا الآن واقعنا يا أستاذ، كثير من الناس ممن لا يعرفون حقيقة الدعوة التي نتبناها وأنها قائمة على هاتين الكلمتين لكنها تشمل الإسلام فهما صحيحا وتطبيقا عمليا كل في حدود استطاعته. كثير من الناس الذين لا يفهمون حقيقة هذه الدعوة يتوهمون أننا أخذنا جانبا من الإسلام وتركنا الجوانب الأخرى. نحن كدعوة لسنا كذلك، لكن كفرد قد يكون الفرد، وأنا أضرب مثلا إذا كان رجل يعيش معنا في هذا الخط المستقيم أو في هذه الدائرة الإسلامية الوسعى، لكن هو ما عنده من العلم إلا بمقدار ما يعلم الأطفال الصغار، يعني يكون شيخ كتاب كما يقولون، هذا يكون بواجب. فإذا عمل هذا العمل ما بيكون خرج عما نحن ندعو إليه، ثم أعلو، أعلو ما استطعت في العلوم والمراتب. كل إنسان يجب أن يعمل في حدود اقتصاده، لكن ضمن إيش؟ الدائرة الإسلامية الواسعة. لذلك نحن نقول دعوتنا تتسع لكل الجماعات والأحزاب ولا عكس، لأن كل جماعة وكل حزب لا تنتمي إلى العمل بالكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح هي لا تقبل الآخرين معها إطلاقا، ولئن قبلتها اسما فلا تقبلها تعاونا وعملا. فأقول كنت وأنا في دمشق، هذه دعوتي كما أنا هنا تماما، فاهم الإسلام فاهما صحيحا من جميع جوانبه، والعمل في هذا الإسلام كل في حدود استطاعته. وكنا نلاقي هناك العداء والمعاكس الشديدة من السلطتين، السلطة الحاكمة وهي سلطة البعث والعلويين وأمثالهم، وسلطة المشايخ الذين لا يعلمون العلم الصحيح. وكنا ما بين آونة وأخرى ندعى إلى المخابرات. المخابرات صم بكم عمي فهم لا يبصرون، لا يعرفون شو الإسلام ككلمة عامة، فضلا أن يعرفوا شو دعوتنا نحن الدعوة السلفية، تربية وتصفية. لكن المشايخ يدسون السم في الدسم، يوشون إليهم بأن هؤلاء يدعون إلى الوهابية، وإذا لطفوا شوي الكلمة زعموا أننا نريد أن نؤيد مذهب خامس ونحن ذلك، ويرسلون إلينا. وهذا وقع كثيرا، شاهد منه أن هذا المستنطق حينما استنطقني ذكرت له خلاصة ما سبق بيانه آنفا، وذكرت له في أثناء الكلام هم يخشون العمل السياسي الذي يترتب وراء الثورة على حكمهم. فأنا في أثناء الكلام قلت له نحن الآن نعمل في سبيل الإصلاح وبخاصة فيما يتعلق بالتوحيد، وليس عندنا من الوقت ما نشتغل بالسياسة. وأنا أقول هذا لا لأن السياسة ليست من الدين، لا، بل هي السياسة من الدين، ويكفي أنه عندنا بعض الأمانة الكبار ألفوا رسالة بعنوان السياسة الشرعية. لكن هنا شاهد، لكن نحن الآن بسبب ما نرى من انتشار الشرك والضلال في المسلمين فضلا عن غيرهم، رأيت أنه من السياسة ترك السياسة، هكذا قلت له. هذا أنا من عندي قلت، بعد ما سمع ووجد الرجل فعلا أن الأخبار التي تنقل إليهم ما فيها شيء يخيفهم هم، لأنه نحن دعوتنا إسلامية مع الله، قال إذا نروح وألقي دروسك بس نح السياسي لا تقرب. قلت له أنا قلت لك آنفا، نحن دعوتنا الآن من السياسة ترك السياسة، لكن نحن نؤسس الآن ونبني للإسلام كما بدأ الرسول عليه الصلاة والسلام. فبارك الله فيه.
يعني كيف ننتقل الخطوة النهائية؟ هل نستثمر حينها تجربة إيران في نقل
على يا أخي؟ هذا سيكون نتيجة، أيوة نتيجة طبيعية جدا، يعني مثل الهاتف تسمع ترفع السماعة بترن هناك شئت أم أبيت. شو معنى قوله تعالى إن تنصر الله ينصركم؟ يا أخي أنتم لا تظنوا أن بجهودكم أنتم تستحقوا النصر، لا، إنما بقواعدكم لأحكام الله واتباعنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ستكون نتيجة النصر، لكن النصر هو بيد الله عز وجل. والعجيب أن احنا دائما نسمع مثل هذه الكلمات في بعض المحاضرات.